الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
الدارسون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التعليمية الخاصة بمادة الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح جامعة العلوم والتكنولوجيا. بإذن الله تعالى سيكون عنوان هذه الحلقة تحت عنوان تطبيق الاستراتيجية. عزيزي الدارس، بعد هذه الحلقة يتوقع منك أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف التالية:
1- أن تعرف مفهوم تطبيق الاستراتيجية. 2- أن تعدد وتوضح عناصر أشكال أو صور تطبيق الاستراتيجية.
ولتحقيق تلك الأهداف عزيزي الدارس سنتناول الفقرات التالية:
1- مفهوم تطبيق الاستراتيجية. 2- عناصر أشكال أو صور تطبيق الاستراتيجية. ألف الهيكل التنظيمي، باء الأهداف السنوية.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى مفهوم تطبيق الاستراتيجية. عزيزي الدارس، يعرف تطبيق الاستراتيجية بالآتي:
1- العمليات التي من خلالها يتم تنفيذ استراتيجيات المنظمة والمتمثلة في وضع الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية ووضع السياسات والبرامج. 2- تحويل الخطة الاستراتيجية للمنظمة إلى فعل ثم إلى نتائج. 3- وضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ من خلال الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية والسياسات والبرامج والموازنات والإجراءات والقواعد.
عزيزي الدارس، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية. يتم تطبيق الاستراتيجية من خلال صور وأشكال عدة، منها وضع أو تعديل الهيكل التنظيمي، ووضع الأهداف السنوية، ووضع السياسات أو توزيع الموارد، ومراجعة خطط المكافآت والحوافز وربطها بالأداء، وتطوير ثقافة استراتيجية داعمة، وتطوير وظائف المنظمة المختلفة كوظائف الإنتاج والتسويق والموارد البشرية والمالية والبحوث والتطوير، وإحداث التغييرات الإدارية الضرورية التي تتطلبها عمليات تطبيق الاستراتيجيات الجديدة، وإضافة أقسام جديدة، وتوظيف عاملين جدد، وتطوير الموازنات المالية، وبناء تسهيلات جديدة، وتعديل الاستراتيجيات الإعلامية، وتدريب العاملين وخاصة الجدد منهم، وعمل تنقلات بين مديرية الأقسام، وبناء نظام حاسوبي أو محوسب أفضل، ووضع البرامج والإجراءات، وخلق مناخ تنظيمي مناسب للعمل، أو توفير إيجاد قادة تنظيميين يمتلكون مهارات وقدرات علمية. ويمكن توضيح عناصر تطبيق الاستراتيجية من خلال الشكل التالي. عزيزي الدارس، من خلال الشكل و الأسهم التي تمثل عملية التفاعل ما بين هذا الشكل البيضاوي وما بين المتغيرات الخارجية. عناصر تطبيق الاستراتيجية، تلاحظوا أنتم توفير قادة تنظيميين يمتلكون مهارات وقدرات عالية، خلق مناخ أو إيجاد مناخ تنظيمي مناسب، بناء تسهيلات جديدة، إحداث التغييرات الإدارية الضرورية، مراجعة خطط المكافآت والحوافز وربطها بحجم الأداء وبدرجة تحقيق الاستراتيجية، رسم السياسات توزيع الموارد، وضع أو تعديل الهيكل التنظيمي. كل هذا نراه طبعا عندما تقرأ المحتوى الموجود في الشكل البيضاوي، جدول أعمال أو برنامج تطبيق الاستراتيجية. ما هي الأعمال التي يجب تنفيذها الآن؟ وما هي الأعمال التي يتم تأجيلها؟ ما هي الأعمال التي تحتاج إلى وقت أكثر وعاملين أكثر؟ ما هي الأعمال التي يمكن تفويضها؟ بالرغم من الارتباط القوي بين عملية صناعة الاستراتيجية وعملية تطبيق الاستراتيجية، إلا أن هناك اختلافات أساسية بينهما يمكن إبراز أهمهما من خلال الجدول التالي. عزيزي الدارس، أهم الاختلاف بين عملية صياغة الاستراتيجية وعملية تطبيق الاستراتيجية، يعني هناك فرق ما بين الصياغة النظرية وعملية التطبيق الفعلي أو العملي. نلاحظ طبعا صياغة الاستراتيجية هي في الأساس إجراءات فكرية، يعني عمل فكري نظري، هو في الأساس طبعا الاستراتيجية التطبيق هو في الأساس إجراءات تشغيلية، عمل تشغيلي واقع عملي، نحول العمل الفكري إلى واقع عملي ملموس. اثنين، تتطلب قدرة على الحدس والتحليل، ما يقابله في التطبيق العملي يتطلب مهارات قيادية وقدرة على التحفيز. ثالثا، تتطلب التنسيق بين عدد من قليل من الأفراد، في التطبيق يتطلب التنسيق بين عدد أكبر من الأفراد. رابعا، صياغة الاستراتيجية من الجانب النظري تركز على الفاعلية، أما من حيث التطبيق الاستراتيجية تركز على الكفاءة، وتقع مسؤولية تطبيق الاستراتيجية على جميع العاملين في المنظمة ولكن بنسب مختلفة، وذلك على النحو الذي تناولناه عند الحديث عن من يقوم بوظيفة الإدارة الاستراتيجية. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، وإليكما بعض عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية.
ألف، الهيكل التنظيمي. داء، الأهداف السنوية. جيم، السياسات التنظيمية. دال، البرنامج. هاء، الموازنات. واو، الإجراءات. زاي، القواعد.
عزيزي الدارس، سنبين هذه العناصر بشيء من التفصيل في حلقتين متتاليتين بمشيئة الله تعالى، وسنتناول في هذه الحلقة الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية. ونبدأ الآن بالهيكل التنظيمي لنوضحه من خلال الفقرة التالية. تعريف الهيكل التنظيمي هو الإطار العام الذي يحدد العلاقات بين قسم السلطة والمسؤولية، نطاق الأشراف المركزية واللامركزية، التفويض، اللجان، بين المستويات الإدارية، أي تمييز رأسي، ويحدد الأقسام والوظائف ويسند الاختصاصات والمهام للوظائف والأقسام، تمييز أفقي، في إطار من التكامل المتمثل في تنسيق جهود الأفراد والوظائف والأقسام. وهناك هياكل تنظيمية متعددة، ولكن سنتناول هنا الهياكل الأكثر شيوعا واستخداما في المنظمات الحديثة، ومنها:
1. الهيكل التنظيمي البسيط. 2. الهيكل التنظيمي الوظيفي. 3. الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام المنتجات. 4. الهيكل التنظيمي الجغرافي. 5. الهيكل التنظيمي المصفوفي. 6. هيكل فريق المنتج. 7. الهيكل المختلط.
عزيزي الدارس، وإليك توضيحا لهذه الأنواع، مبتدئنا بالهيكل التنظيمي البسيط. يناسب هذا الهيكل المنظمات صغيرة الحجم التي تدار من قبل المالك الذي يمارس بنفسه كل الأعمال أو يشرف على عدة أشخاص غير متخصصين، عادة من أفراد الأسرة، لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة. وفي هذا النوع من الهياكل التنظيمية لا يوجد تقسيم على أساس وظيفي أو على أساس المنتج. والهيكل التنظيمي البسيط يوضحه الشكل التالي: الهيكل التنظيمي البسيط في رأس الهرم بيكون المالك أو الإداري، ثم بعد ذلك العاملون مباشرة. هذا الهيكل التنظيمي البسيط. ثانيا، الهيكل التنظيمي الوظيفي، ويعد أكثر الهياكل شيوعا، وفيه يتم تجميع كافة الأنشطة المتخصصة في مجال معين من مجالات النشاط في وحدة إدارية واحدة تعكس وظيفة أساسية من وظائف المنظمة. ويعكس هذا التقسيم مدى الاهتمام بالأنشطة الأساسية في المنظمات الإنتاجية، وهي وظائف مثل الإنتاج، تسويق، المالية، شراء وغيرها. ومن مزايا هذا التقسيم الزيادة في التخصص الوظيفي وتطوير وتنمية خبرات العاملين المتخصصين، ويعاب على هذا النوع من الهياكل عدم اكتساب خبرات جديدة في مجالات أخرى وفقدان النظرة الشاملة والمتكاملة للمنظمة. ويلائم هذا الهيكل الشركات التي لها خطوط إنتاج قليلة ونمطية. ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي الوظيفي من خلال الشكل التالي. عزيزي الدارس، من خلال الشكل الذي يوضح الهيكل التنظيمي الوظيفي تلاحظون أن المدير العام على قمة هرم السلطة في تلك أو في ذلك الهيكل، يتفرع عن المدير العام أو من يلي المدير العام إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات والمخازن، البحث والتطوير. ثالثا، الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام على أساس المنتجات. هذا النوع من الهياكل التنظيمية يقوم على أساس تجميع المنتجات المتشابهة في وحدة إدارية واحدة، قد تأخذ شكل قسم أو وحدة عمل استراتيجية تضم عدة خطوط إنتاجية. ويستخدم هذا التقسيم في المنظمات الكبيرة ذات خطوط الإنتاج المتعددة، حيث يتم تكوين وحدة إدارية خاصة بكل منتج أو خط إنتاجي أو وحدة عمل استراتيجية. وفي هذا النوع من التقسيم تضاف طبقات مستوى إدارية أخرى بين الإدارة العليا والأقسام. تشكل أيضا هيئة مكتب للمركز الرئيس للشركة، تكون مهمتها الإشراف على أداء الأقسام والرقابة المالية على أعمالها. وتضم هذه الهيئة مديري الشركة الذين يشرفون على أنشطة مديري الأقسام والوظائف. الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام يبينه الشكل التالي. تلاحظ عزيزي الدارس أن الرئيس التنفيذي يأتي في قمة هرم السلطة المتخصصة بهذا النوع من أنواع الهياكل التنظيمية، ثم بعد ذلك يلي مكتب المركز الرئيس للشركة، بعد ذلك تتفرع ثلاث فروع من مكتب المركز الرئيس للشركة، مدير مثلا قسم السيارات، مدير قسم الإلكترونيات، مدير قسم الأدوية. هذا طبعا الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام ومتنوع المنتجات أيضا. طيب، مدير قسم السيارات أيضا الذي يكون مسؤول عن إدارة الإنتاج وإدارة التسويق وإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية، بينما مدير قسم الأدوية مثلا له هيكل آخر على أساس فريق المنتج مثلا. ومن مزايا هذا الهيكل تسهيل تدفق المعلومات الخاصة بالمنتج من وإلى المركز الرئيس. ومن عيوبه تكرار المجموعات التي توجد في كل قسم، حيث يقوم كل قسم ببناء وتطوير بنيته التحتية الخاصة به. عزيزي الدارس، يكون الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام ملائما في حالتين اثنتين هما: أولا، وجود اختلافات عديدة بين كل سلعة أخرى، إلكترونيات، مواد غذائية في خصائصها الطبيعية أو أساليب التمويل أو التسويق. ثانيا، وجود سوق كبيرة بما فيه الكفاية لكل منتج أو مجموعة منتجات متشابهة. رابعا، الهيكل التنظيمي الجغرافي، وفي يتم تجميع الأنشطة المتصلة بمنطقة جغرافية معينة في وحدة إدارية واحدة، ويستخدم هذا التقسيم في المنظمات التي يشمل نشاطها مناطق جغرافية متعددة سواء داخل الدولة أو خارجها، وعند الاهتمام بعملاء كل منطقة. ومن مزايا هذا التقسيم اهتمامه بالعوامل المحلية لكل منطقة، وإتاحة الفرصة لتدريب المديرين ودقة البيانات التسويقية وفعالية الرقابة على السوق. ومن عيوبه صعوبة الرقابة والتنسيق واحتمال تكرار بعض الأعمال وإساءة استخدام بعض المديرين للصلاحيات الممنوحة لهم. وباختصار، يكون هذا الهيكل ملائما في حالتين هما:
واحد، عندما تكون هناك ضرورة لتعديل المزيج التسويقي ليلائم كل منطقة وللتسويق على مستوى كل منطقة التي عادة ما تكون متشابهة في خصائصها، دول الخليج مثلا. اثنان، عندما تكون السلعة نمطية ولا تتطلب تقنية عالية لكنها تواجه منافسة عالية، الأمر الذي يلزم معه التركيز على التسويق في كل منطقة مثل شركات الأدوية والسيارات.
ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي على أساس جغرافي من خلال الشكل التالي. لاحظ عزيزي الدارس، الهيكل التنظيمي على أساس جغرافي يبدأ السلم من الأعلى إلى الأسفل من المدير العام، ثم يتفرع إلى مدير منطقة جنوب آسيا، مدير منطقة الشرق الأوسط، مدير منطقة أوروبا، مدير منطقة شمال أفريقيا. مدير منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، طبعا انظروا ما الذي يكون تحته من صلاحيات ومن مهام. إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة المالية، إدارة الموارد البشرية. خامسا الهيكل التنظيمي المصفوفي، وهو تنظيم مؤقت ويقوم على أساس الجمع بين التنظيم الوظيفي الدائم وتنظيم المشروع المؤقت، والعاملون في إطار هذا التنظيم يرأسهم شخصان، هما الرئيس الوظيفي، رئيس القسم الوظيفي الدائم، ورئيس المشروع وهو الشخص المسؤول عن إدارة المشروعات المؤقتة. واستخدام هذا النمط من التنظيم يعود إلى ندرة التخصصات في المنظمة والحاجة للاستفادة منها في عدة مشاريع حسب الأولوية، حيث يتم الإعارة المؤقتة للموظفين من الأقسام الوظيفية للعمل في كل مشروع، وبعد الانتهاء من المشاريع يعودون للأقسام التي ينتمون إليها، ويكون لكل مشروع ميزانيته المستقلة الخاصة به. وينتشر مثل هذا التقسيم في شركات المقاولات ومؤسسات تنفيذ المشاريع مثل المشاريع الزراعية ومشاريع المياه والصرف الصحي. ومن مزايا هذا الهيكل توفير المرونة والاستقلالية للعاملين في المشاريع، وتعلم الأفراد من بعضهم البعض في المشاريع نفسها، وإعطاء الإدارة العليا فرصة التركيز على القضايا الاستراتيجية. ومن عيوبه التكاليف المرتفعة للتشغيل والصراع حول المهام والصلاحيات وتوزيع الموارد. الهيكل التنظيمي المصفوفي، نقرأ من الأعلى إلى الأسفل: الرئيس التنفيذي، ثم بعد ذلك يتفرع من عنده طبعا إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، المديرون الوظيفيون، مديرو المشروع أو المنتج تحت المديرين الوظيفيين. الهيكل التنظيمي المصفوفي بيأخذ شكل المصفوفة، يعني كيف يكون اتجاه الهيكل وكيف يكون تصميمه من حيث الصلاحيات ومن حيث المهام. النوع السادس عزيزي الدارس هو هيكل فريق المنتج، وهذا النوع من الهياكل يشبه الهيكل التنظيمي المصفوفي، إلا أنه أكثر سهولة من حيث التطبيق وأقل تكلفة في التشغيل، لأنه هيكل دائم وليس مؤقتا كما هو الحال في الهيكل المصفوفي. وهيكل فريق المنتج يوضح الشكل التالي: هيكل فريق المنتج، تلاحظ أن هناك طبعا نفس الترتيب الروتيني السابق الذي تحدثنا عنه في الهياكل السابقة، أن الرئيس أو المسؤول عن هذه الشركة بيأتي في قمة الهرم، ثم بعد ذلك تأتي بقية المتغيرات. تلاحظون أنتم عملية الدوائر البيضاء، هذه تمثل عملية التفاعل ما بين الإدارات المتفرعة من الرئيس وما بين تلك الأقسام أيضا المتفرعة، وهذه الخطوط تدل على عملية التفاعل والأخذ والرد والعطاء بين تلك الإدارات والعمل التفاعلي والنشاط التكاملي. أما النوع الأخير من الهياكل التنظيمية فهو الهيكل المختلط. يعرف الهيكل المختلط بأنه عبارة عن تجميع منشآت أو شركات منفصلة تنتج سلعا مختلفة أو واحدة في أسواق مختلفة محلية أو خارجية، ولكنها تعمل معا تحت مظلة منشأة واحدة. تكون الشركات مستقلة عن بعضها، ولكنها تشترك في الاعتماد على المركز الرئيس فيما يختص بالموارد المالية والتخطيط على مستوى المنشأة ككل. عزيزي الدارس، على رأس قمة الهرم الشركة الأم، يعني الشركة الكبرى التي يتفرع منها شركة ألف، قد تكون شركة الأدوية، وشركة باء، قد تكون شركة سيارات، شركة جيم، قد تكون شركة عطور، إلى آخره، شركة دال. ومن فوائد هذا الهيكل تحديد الالتزام القانوني لكل شركة واحتمال تقليص الضرائب وتوزيع المخاطر على عدة قطاعات من السوق. ويجب أن نلاحظ هنا أن انسجام تناسب الهيكل التنظيمي مع استراتيجية المنظمة وتنوع المنتجات وحجم المنشأة وطبيعة البيئة كونها مستقرة أو متغيرة يمثل نقطة قوة في المنظمة، أما عدم الانسجام والتناسب فإنه يمثل نقطة ضعف. لذلك إذا قامت المنشأة بتنويع أنشطتها وعدم الاقتصار على منتج أساس واحد فإن الهيكل الوظيفي يصبح غير مناسب، وبالتالي فلا بد من الانتقال إلى هيكل تنظيمي آخر هو هيكل متعدد الأقسام. وهكذا عزيزتي الدارسة، عزيزي الدارس، كان ذلك عن الهيكل التنظيمي، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الأهداف السنوية. الأهداف السنوية تمثل عنصرا مهما من عناصر تطبيق الاستراتيجية، خاصة عندما يتم تطبيق استراتيجيات وظيفية مفصلة. وتعرف الأهداف السنوية بأنها هي الأهداف التي تحدد النتائج المطلوب تحقيقها خلال سنة، والأهداف السنوية تحدد بشكل دقيق ما يجب تحقيقه كل سنة حتى يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ويجب أن يتم التنسيق بين الوحدات الإدارية الوظيفية عند وضع الأهداف ليتم إزالة أي تعارض بينها. فإدارة التسويق مثلا تضع أهدافا سنوية محددة وواضحة، منها مثلا الفترة الزمنية المستغرقة في توصيل الخدمة للزبون. فإدارة التسويق لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف لوحدها إذا لم تقم إدارة التصنيع وإدارة المخازن بتبني نفس الأهداف. وإليك عزيز الدارس أمثلة للأهداف السنوية لإحدى المنظمات للعام 2006 ميلادية وهي كالتالي:
1. هدف تخفيض معدل الغياب بين رجال البيع بمعدل 10% حتى نهاية شهر أغسطس سنة 2006. 2. تخفيض الفترة الزمنية المستغرقة في توصيل الخدمة للزبون بنسبة 8% حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 2006. 3. تخفيض تكلفة إنتاج السلعة المنتجة بنسبة 6% ليتسنى تخفيض سعر السلعة بمعدل 2% حتى نهاية ديسمبر 2006. 4. زيادة عدد الأفراد القادرين على استخدام آلة الإنتاج الجديدة بنسبة 2% حتى نهاية أبريل سنة 2006. 5. زيادة عدد رؤساء الأقسام القادرين على شغل وظائف إدارية عليا بنسبة 10% حتى يوليو سنة 2006. 6. تدريب عدد 20 شخصا في مجال المبيعات ليتم على ضوئه زيادة المبيعات بنسبة 4% خلال 6 أشهر من انتهاء فترة التدريب.
عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها مفهوم تطبيق الاستراتيجية وبعض عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية، وهي الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.